علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر. جلست آسية في الموعد المحدد الذي حددته لها صديقتها بيداء تنتظر قدومها، وهي تتطلع إلى الساعة في قلق ولهفة، فهي تستغرب من صديقتها طلب موعد واشتراط الخلوة فيه في وسط هذه الحديقة بالذات. ولم يطل انتظارها فقد وصلت بيداء في موعدها المقرر.
السلام عليك يا آسيا.
وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كما عهدتك دقيقة في مواعيدك. خيرا يا بيداء؟
بالله عليك أريد منك جوابا صريحا من دون لف ولا دوران.
أنا على عادتي معك دائما.
إذا أخبريني يا آسيا، لماذا رفضت فؤادا عندما تقدم لخطبتك؟ ما بك يا آسيا؟ لما سكتت؟
هل تسمحين لي أن أسألك سؤالا يا بيداء؟
أكيد، تفضلي.
ما الذي يدفعك إلى هذا السؤال؟ ألا تجدين أن الجواب عنه قد يسبب لي بعض الإحراج؟
لأنه يا آسيا يهمني، يهمني جدا.
وماذا يهمك منه؟ قريب تقدم لخطبتي فرفضته لأسباب خاصة.
لأنه يا آسيا قد تقدم لخطبتي أنا أيضا، وأريد أن أعرف السبب في رفضك إياه.
هكذا. إذن صحيح أن فؤادا شاب مثقف وجميل المظهر والتصرف وممدوح السيرة، يتمتع بمركز اجتماعي مرموق وحالة مادية جيدة، إلا أنه
ماذا؟
غير ملتزم دينيا.
أنا أعترف أن الدين هو أهم من جميع هذه الصفات التي ذكرتها، لكن ذلك أمر يمكن إصلاحه على ما أعتقد.
وكيف؟
ألم يخطر ببالك أنك كنت تستطيعين أن تجعلي منه إنسانا صالحا يا آسيا؟
حاورت نفسي كثيرا بهذا الشأن، ولكن لم أقتنع، فقررت أن أتزوج من شاب ملتزم دينيا.
لكن يا آسيا، أعتقد بأنني أستطيع أن أجعله أن يكون ملتزما دينيا.
حسنا، افعلي ما تشائين.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من ربيع الأول عام 1445 هجري قمري، والمصادف 17 من شهر مهر عام 1402 هجري شمسي، والموافق 9 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 ميلادي. في 23 من ربيع الأول عام 1410 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله الميرزا جواد آغا الطهراني، وولد آغا الطهراني في العاصمة طهران عام 1322 للهجرة في عائلة علمية متدينة، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى مدينة قم المقدسة، ومن ثم إلى النجف الأشرف بالعراق لدراسة الفقه وأصول الفقه والتفسير، وقد تتلمذ على يد كبار العلماء كآية الله المرعشي النجفي وآية الله مرتضى الطالقاني وآية الله محمد تقي الآملي، حتى أضحى فيما بعد من كبار الأساتذة والفقهاء. ومن أبرز تلامذته قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي دام ظله، وقد ترك آية الله الميرزا جواد آغا الطهراني مجموعة مؤلفات منها تفسير مصباح الهدى وميزان الطالب الذي خصصه للبرهنة على أصول الدين، ومعايير مستوى المعيشة ودراسة الأخلاق الإسلامية، وما هي البهائية. في 9 من تشرين الأول أكتوبر عام 1981 ميلادي، نفذت عصابات المخابرات الصهيونية الموساد في العاصمة الإيطالية روما عملية اغتيال المجاهد الفلسطيني ماجد أبو شرار، واستشهد على أثرها. وولد ماجد في قرية دورا في الخليل عام 1936، وانضم إلى صفوف المجاهدين الفلسطينيين عام 1962. وعند تواجده في روما فجر الصهاينة تحت سريره قنبلة في أحد الفنادق أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. يذكر أن الكيان الصهيوني لم يوقف عمليات الاغتيال في صفوف الفلسطينيين إلى اليوم. وأخيرا، وفي 9 من تشرين الأول أكتوبر عام 1962 ميلادي، حصلت أوغندا على استقلالها من الاستعمار البريطاني. ففي عام 1890 ميلادي خضعت أوغندا لسيطرة شركة إفريقيا الشرقية البريطانية، ومن ثم أعلنت بريطانيا ضمها إلى مستعمراتها بصورة رسمية. وعلى أثر الجرائم التي كانت القوات البريطانية ترتكبها في أوغندا، اندلعت الانتفاضات الشعبية في هذا البلد، واستمرت سنوات متمادية، انتهت بإعلان بريطانيا منح أوغندا الاستقلال في مثل هذا اليوم عام 1962. ولأوغندا حدود مشتركة مع كل من السودان وكينيا وتنزانيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. طهران. ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، اليوم سأتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا، وهو كيف أدخر. نعم يا أصدقاء، كيف أدى خير؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، لقد تعلمت شيئا جديدا ومفيدا قبل عدة أيام، وأريد أن أخبركم به لتستفيدوا أنتم أيضا. هل تعرفون ماذا تعلمت؟ سأقول لكم، لقد تعلمت كيف أدخر نقودي في حصالة جميلة اشترتها لي أمي، وسوف أخبركم كيف تعلمت ذلك، لكن بعد الحزورة. حزورتنا لهذا اليوم تقول: ما هو الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب؟ ما هو الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب؟ هل عرفتم ما هو اسمه؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، فكروا جيدا. والآن يا أصدقائنا الحلوين، ننتقل معا إلى تمثيلية البرنامج. نستمع معا إلى تمثيلية البرنامج. عنوان تمثيليتنا هو: أرجوك أنقذني. عنوان التمثيلية مهم جدا. تعالوا معنا يا أصدقاء لنرى من الذي يقول أرجوك أنقذني، ولماذا يقول أرجوك أنقذني؟ هيا بنا يا أصدقاء.
أحبة الحلوين، في قرية فقيرة تقع عند أطراف الغابة، خرجت سرور من بيتها الصغير إلى المزرعة لتجمع بعض الثمار للطعام.
ها؟ عجبا، الأشجار كلها بلا ثمار، يبدو أن هناك من قام بسرقة ثمار الأشجار كلها. لأواصل المشي.
ها؟
الشمس تكاد أن تغرب. يا إلهي يا إلهي، ابتعدت كثيرا عن بيتي، يجب أن أعود إلى البيت قبل أن يحل الظلام. نعم يجب أن أعود.
نعم أحبتي، وصلت الفتاة مشيها في المزرعة الكبيرة بحثا عن الطعام، ولم تنتبه إلى نفسها حتى اصطدمت بشجرة ضخمة وتنبهت إلى ما حولها.
يا إلهي، أصبحت في وسط مكان لم أدخله من قبل، ولم أعثر بعد على أي ثمار، فماذا أفعل الآن وسط هذا الظلام؟ يا إلهي لقد تعبت، لكن علي أن أخرج من المزرعة، ولكن كيف؟ والظلام شديد، فلا بد أن أعود وسأجد طريقي. نعم، وربما أجد شيئا في هذا المكان أكله لأسد به رمقي. يا إلهي ماذا أفعل؟
أجل أحبتي، وبينما الفتاة على تلك الحال، وفجأة سمعت صوت استغاثة يأتي من تحت قدميها.
أنقذوني بالله عليكم، النجدة، هل هناك من يسمعني؟ النجدة النجدة.
ما هذا الصوت؟ إنه من هنا. أجل من هنا، الصوت يأتي من تحت قدمي. أو إنها حفرة، يبدو أنها حفرة عميقة. الحمد لله الحمد لله، حيث لم أقع فيها.
أنقذيني بالله علي، النجدة، يا من تسمعينني، النجدة.
ما هذا الصوت؟ إنه صوت إنسان، لابد أنه وقع في حفرة حفرها صاحب المزرعة فخا للحيوانات.
أخرجوني من هذه الحفرة، أنقذوني.
عجيب أمر صاحب هذا الصوت، المهم أنه بحاجة إلى المساعدة. نعم ولكن كيف أساعده؟ أجل، بهذا الغصن. يا عم خذ هذا الغصن وتعلق به. هيا بسرعة، تعلق بهذا يا رجل. نعم بسرعة، سأسحبك من الحفرة. يا إلهي، كم أنت ثقيل يا هذا. ماذا تحمل معك؟ كم أنت ثقيل.
نعم أحبتي، سحبت سرور الغصن بقوة، ولكنها شعرت بثقل ما يتعلق به. راحت تتراجع إلى الخلف في جهد كبير، وفجأة انتبهت إلى الرجل الذي كان داخل الحفرة.
من أنت يا رجل؟ ماذا كنت تعمل هنا في مزرعتنا؟ الآن علمت سبب ثقلك، لقد تعلقت بالغصن وأنت تحمل معك الثمار التي سرقتها من أشجار المزرعة. حسنا ابقى في مكانك حتى أخبر أهلي وأبي. هيا.
كلا، لا تتركينني أيها الفتاة، أرجوك سأعطيك جميع الثمار بشرط أن لا تخبري أحدا. أرجوك أيها الفتاة،
فقد سقطت في حفرة عملك السيء.
أرجوك أيها الفتاة، أرجوك.
أجل أحبتي، فرحت سرور أنها عثرت على السارق الذي كان يسرق بين الفينة والأخرى ثمار المزارع، ولكنها كانت قلقة وتريد إخبار أبيها، وإذا بها تسمع صوته.
يا سرور، أين أنت يا ابنتي؟ يا سرور.
إنه صوت أبي. أبي أنا هنا. أبي
أين أنت يا ابنتي؟
أنا هنا بجانب حفرة كبيرة.
أجل، لقد عرفت موضعك، سأتيك حالا.
هيا بسرعة يا أبي.
كيف حالك يا ابنتي؟ هل أنت بخير؟
أجل يا أبي، أنا بخير.
ما الذي جاء بك إلى هنا؟
كنت أبحث عن ثمار الأشجار لأخذها إلى البيت، لكني لم أحصل على شيء.
أجل، علمت بذلك، إنه من فعل السارق، لقد سرق مرة أخرى محاصيل وثمار المزارع.
يا أبي، عثرت عليك.
عثرت على ماذا؟
عثرت على السارق وجميع الثمار التي جمعها.
ماذا تقولين؟
إنه هنا في هذه الحفرة، انظر إليه، انظر.
أجل، الويل لك أيها السارق، لقد عثرنا عليك، سوف نجعلك تندم على فعلك.
يا عم
سامحني، أرجوك يا عم،
سنلقنك درسا لن تنساه.
سامحني.
نعم يا عم.
أحسنت يا سرور.
عادت سرور وأبوها إلى البيت بسلام، وقد تم العثور والقبض على السارق الذي كان يسرق ثمار المزارع بين فترة وأخرى. ونتعلم من هذه القصة أن العمل السيء سيجازيه الله سريعا، وسيفتضح أمر الإنسان الذي يعمل الأعمال غير الصالحة سريعا.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين. هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
في الأسبوع الماضي جاءت صديقتي وداد فرحة مشرورة وأخبرتني أنها اشترت لأمها هدية في عيد ميلادها من نقودها الخاصة. فسألتها: ومن أين لك كل هذه النقود؟ قالت: كنت أجمع بعض النقود كل يوم من مصروفي اليومي. فسألتها: وكيف جمعتيها؟ فقالت: كانت أمي قد اشترت لي حصالة لأضع فيها كل يوم نصف مصروفي. وعندما أخبرني أبي بأنه يريد أن يشتري هدية لأمي في عيد ميلادها، قلت له: وأنا أيضا أريد أن أشتري لها هدية. فأخرجت النقود من حصالتي وأعطيتها لأبي، وذهبنا معا واشترينا الهدايا. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال.
تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم يا بني.
أبي، رأيت في المتنزه رجلا يجلس على كرسي مدولب، لماذا يا أبي؟
ذاك الرجل رأيته أنا أيضا يا ولدي، لقد أصيب بحادث فانقطع نخاعه الشوكي أو الحبل الشوكي، وأصبح عاجزا عن تحريك رجليه.
وما هو الحبل الشوكي يا أبي؟
يا ولدي أحمد، هو جزء من الجهاز العصبي على شكل أنبوب يمر من خلال الفقرات التي تمتد إلى أسفل الظهر.
ولماذا يمر خلال الفقرات يا أبي؟
كما تعلم يا أحمد، الفقرات تتكون من العظام، والعظام قوية، ولهذا فهي تحافظ على الحبل الشوكي.
وما فائدة الحبل الشوكي يا أبي؟
إنه يا ولدي ينقل الأوامر من الدماغ إلى أعضاء الجسم، وينقل الإشارات العصبية من أعضاء الجسم إلى الدماغ.
وكيف يتم ذلك يا أبي؟
مثلا إذا أراد الإنسان أن يحرك يديه ليمسك شيئا ما، يعطي الدماغ أوامره إلى اليد لتتحرك، فينقل الحبل الشوكي الأوامر إلى اليد فتتحرك وتمسك ذلك الشيء. وإذا لمست اليد جسما ساخنا، تنتقل الإشارة العصبية من اليد إلى الحبل الشوكي فينقلها إلى الدماغ، فيصدر الدماغ أمره بإبعاد اليد عن الجسم الساخن، فينقلها الحبل الشوكي إلى اليد.
يا إلهي.
نعم.
وماذا عن ذلك الرجل الذي انقطع حبله الشوكي؟ لقد رأيته يتكلم ويحرك رأسه ويديه ويحرك الكرسي المدولب بيديه يا أبي.
ولكنه لا يستطيع أن يحرك رجليه، ولا تشعر رجلاه بسخونة الأجسام أو برودتها أو أي ألم.
هل بإمكاننا أن نساعده بشيء يا أبي؟
نعم يا بني، نعم، أدعو الله أن يشفيه.
حسناً، سأدعو الله أن يشفيه، وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
الحلوين، أخبرتكم أن صديقتي وداد أخبرتني أن لديها حصالة، وأنها جمعت فيها النقود واستطاعت أن تشتري هدية لأمها. في ذلك اليوم عدت إلى البيت وحكيت لأمي ما فعلته وداد، وطلبت منها أن تشتري لي حصالة. وقال سناء: أنا أيضا أريد أن تشتري لي حصالة، فأنا أريد أن أضع فيها جميع نقودي ولا أصرف منها شيئا. فقلت لها: وأنا أريد أن أفعل مثل صديقتي وداد، أدخر بعض يوميتي وأصرف بعضها. فربما أردت أن أشتري شيئا في المدرسة أو أثناء عودتي إلى البيت. فقالت أمي:
أحسنت يا نداء، أظن أن هذه الفكرة أفضل، أليس كذلك يا سناء؟
فقال سناء: معك حق يا أمي، سأفعل مثل أختي نداء. أصدقائنا الحلوين، اليوم حجورتنا تحتاج إلى تفكير أكثر من باقي الأيام. هل تريدون أن أكرر الحجورة؟ حسنا، حجورتنا
أسطورتنا تقول: ما هو الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب؟ ترى عجب، عجب. فكروا جيدا يا أصدقاء، ما هو الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب؟ أنا لا أعطيكم توضيحا لأنكم أكيد عرفتم. حسنا يا أصدقاء، هيا بنا إلى فقرة أخرى من البرنامج. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
معي محمد مصطفى. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
محمد، هل أنت تأخذ مصروفك اليومي من والدك؟
نعم.
طيب كيف تصرف هذا المصروف؟
قسم أصرف من عنده وقسم أضمه، لأن إذا راح أصرفهم كل حين
نعم.
راح أبذر.
أحسن.
فحتى إذا أرجع مثلا أريد أشتري شغلة ما راح أقدر، لأن فلوسي كلها خلصان.
طيب أنت قلت أنه أصرف قسم منها وأضم قسم آخر، أين تضع أكود الباقية؟
في الحصالة أو الداخل.
هل لديك مصروف يومي؟
نعم.
كل يوم تضعه في الحصالة؟
نعم.
لماذا تصرف قسم منها وتضع القسم الآخر في الحصالة؟
لأنه إذا صرفت النقود كلها راح يصير تبذير، والمبذرون أخوان الشياطين.
أحسن. أما معنى المبذرون أخوان الشياطين؟
المبذرون مثلا واحد اشترى أكل هواي،
نعم،
فراح يأكل قسم منه وقسم يذبه.
طيب.
هذا راح يصير كلش تبذير.
طيب.
اللي يشتري شغلات هواي ما محتاجها هذا يسموه مبذر.
طيب أنت الآن قلت أنه أنا أصرف قسم من النقود وقسم أضعها في الحصالة، لماذا؟
مثلا إذا أضم الفلوس بالحصالة هاي راح تنفعني إلى يوم آخر.
نعم.
عندما أضم فلوسي تفيدني في المستقبل، وأقدر أنه أساعد روحي بيها، وأنه مثلا أبويا ما عنده فلوس أنا عندي فلوس، أبويا يشير إذا أنا يحتاج أبويا فأنا راح أعطي الفلوس.
محمد مصطفى، شكرا جزيلا لك.
حلوين، كما سمعتم قد تعلمت الادخار من صديقتي وداد. أنتم أيضا بإمكانكم أن تتعلموا الادخار وتستفيدوا من أموالكم التي تجمعونها في الحصالة، كما استفادت صديقتي وداد واشترت هدية لأمها في عيد ميلادها، أو حتى أيضا بإمكانكم أن تشتروا بها ألعابا لكم. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف.
ها؟ أين أنت يا جدتي؟
أنا هنا يا نرمين في المكتبة.
السلام عليك يا جدتي، ماذا تفعلين هنا؟
وعليك السلام يا نرمين، أنا هنا أبحث عن معلومات جديدة. ففي الكتب توجد معلومات رائعة أقدمها لك وللأحباء.
إذن أنت جاهزة لبدء محطتنا من دنيا الحروف، أليس كذلك؟
نعم يا حبيبتي نعم. اذهبي جنب الدولاب وحركيه بنفسك.
حسنا حسنا.
وها هي الكرة تسقط من الدولاب ومكتوب عليها حرف الكاف يا نرمين.
حرف الكاف؟
نعم نعم يا نرمين، حرف الكاف مثل كالكتاب، كلام،
كرسي.
نعم.
وماذا عن معلومة جدتي بحرف الكاف؟
سأتحدث لك عن إمام من أئمة أهل البيت النبوة مدفون في مدينة الكاظمية المقدسة بالعراق. هل تعرفيه؟
نعم يا جدتي عرفته، إنه إمامنا الكاظم عليه السلام.
أحسنت يا نرمين، هذا صحيح، فإمامنا موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام إمامنا السابع من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقد لقب بالكاظم لأنه كان يكظم غيظه وغضبه.
سلام الله عليه. وماذا عن مواقفه مع الناس يا جدتي؟
نشأ الإمام الكاظم عليه السلام في حضن أبيه وأدبه فأحسن تأديبه. أطلق الناس عليه ألقابا عديدة تدل على صفاته الأخلاقية، منها الصابر، العبد الصالح، الأمين. أمضى الإمام مع والده 20 سنة، وعاش بعد والده 34 سنة، قضى نصفها في السجون المظلمة.
يا إلهي، كان في سجون مظلمة؟
نعم نعم يا نرمين، ولكنه في هذه الحالة استطاع أن يربي جيلا من العلماء الفضلاء وينشر الدين الإسلامي الصحيح.
وكيف كان تعامله مع الفقراء يا جدتي؟
كان الإمام الكاظم عليه السلام يتفقد فقراء المدينة، فيخرج في الليل ويوزع عليهم الطعام والمال، وكانوا لا يعرفون من أين يأتيهم ذلك، وبذلك استطاع أن يجمع عددا كبيرا من المحبين والموالين له.
شكرا يا جدتي على هذه المعلومات الرائعة.
أهلا بك يا حفيدتي.
حسنا يا أصدقائي الحلوين، ما هو الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب عجب؟ نعم يا أصدقائنا، عرفتم الجواب الصحيح، إنه طائر اسمه بجع. إذا قلبتم عجب سوف تصلون إلى بجع. نعم يا أصدقائنا الحلوين. شكرا لكم يا أذكياء، يا شطار، يا حلوين، يا مؤدبين. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
شرفات زاهرة لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد
فأهلا بك عزيزي المستمع
وأهلا بك عزيزتي المستمعة
حيث كل شيء في أول الإصغاء
وحيث كل شيء في أول الكلام مع برنامج
شرفات زاهرة
خير الكلام
جاء في الحديث النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية ودراسته تسبيح والبحث عنه جهاد وطلبه عبادة وتعليمه صدقة وبذله لأهله قربة
ومن كلام له صلى الله عليه وآله وسلم يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة فلا يفضل أحدهما على الآخر ولا غدوة في طلب العلم أحب إلى الله من 100 غزوة ولا يخرج أحد في طلب العلم إلا وملك موكل به يبشره بالجنة ومن مات وميراثه المحابر والأقلام دخل الجنة
تعالوا نعترف
إخوتنا المستمعين تعالوا نعترف تعالوا نعترف نحن المشتغلون والمنشغلون بمصير العقل العربي في هذا العصر الوثاب كما يقولون أننا فشلنا تعالوا نعترف أن معاركنا الصغيرة والكبيرة إنما كانت زوبعة في فنجان قهوة عربي مدور كالحكاية تماما لم يستطع دبيبنا أن يرتقي جدرانه التي عني الصانع السياسي أن يجعلها ملساء إلى حد من الانزلاق تبدو معها صورة سيزيف أقل مشقة وأهون مكابدة
أجل تعالوا نعترف تعالوا نعترف أن قامتنا العالية التي أردنا امتشاقها لم يبق منها سوى ياقات منشات تحوي خواءنا وتطامن أوهامنا المرسومة على مقاس أحلامنا حين كان الحلم متاحا وحين كانت الصورة أقل سوادا لنعترف للناس الذين صدقونا أن ما طلبناه لهم ولنا كان أبعد بكثير من أنوفنا وأقرب بكثير من أن يطال وأننا في كل مرة كنا نراهن بكل أوراقنا وأعصابهم في ألعاب موقوتة وملغومة ومحسومة النتائج قبل أن تبدأ اللعبة
لنعترف لهم ولأنفسنا قبلهم أننا كنا جميعا مثقفين وأنصاف مثقفين وأشباه مثقفين، نستوي على نسق واحد كلما قامت غبراء جديدة كخيول جاهزة للتراقد والصهيل والجعجعة والموت المهيب، ثم للمتفرجين بعد ذلك، والمتفرجون هنا هم أصحاب اللعبة، ثم للمتفرجين الخيار في أن نوار التراب أو نترك لنتلاشى وننتهي بقهرنا.
لنعترف أننا كنا نعرف تماما أن رائحة الدم القادمة هي رائحة دمنا، وأن سيرة القتيل التي يقولها الرواة في مضارب العرب هي سيرتنا، وأننا كابرنا وركبنا حتف أقدارنا إلى آخر نقطة سراب في صحراء عمرنا.
لنعترف ليس لأن الاعتراف فضيلة، فقد خلفنا وراءنا كل الفضائل التي بنت مجدنا وعزنا، ولكن لكي لا يؤرشفنا الزمن القادم في سجل ما يسمى بأرانب الاختبار، ولكي نسجل ولو لمرة واحدة أننا بشر كاملو التفاصيل، لنا أسماؤنا ولون عيوننا وطرقنا المختلفة في شرب قهوتنا، ولسنا لافتات أو واجهات أو شعارات أو مدارس فكرية عفى عليها الزمن.
مطلوب منا اليوم أن نعترف لكي نؤكد إنسانيتنا، ولكي لا نكون تحصيل حاصل في حسابات المستقبل الذي يعطينا أرقاما بالجملة وأوصافا بالجملة ويترك لنا من صورته الديمقراطية الفريدة كما يقولون أن نقترع على محتوم مصائرنا.
تعالوا نعترف نكاية بهذا المحتوم القادم، لنعترف حتى ولو لم نجد من يقبل اعترافنا سوى صورتنا المهزوزة في المرآة. تعالوا نعترف أننا أمسكنا الحية من ذيلها فوجهنا لها بذلك دعوة كي تمارس القتل ضدنا.
تعالوا نعترف أننا طوينا صفحات تاريخنا الإسلامي المشرق التي تعلمنا كيف نكون سادة هذا العالم، وفتحنا بدلا عنها صفحات نقرأ بين سطورها حتفنا وموتنا وقهرنا، واستسلمنا لها تحت وابل من الانبهار والإعجاب بحضارة الزيف. أجل تعالوا نعترف ثم نصحح الخطأ ونبدأ المسيرة.
صور وتأملات.
قال بعضهم أخي المستمع: قدم علينا بعض أصحابنا فاعتل أي مرض، فكان به علة البطن، فكنت أخدمه وأخذ منه الطشت طوال الليل، فغفوت مرة فقال: نمت لعنك الله. فقيل: كيف وجدت نفسك عند قوله لعنك الله؟ فقلت صادقا: كقوله رحمك الله.
وقيل: أخي المستمع، من مد يده إلى طعام الأغنياء بشره وشهوة لا يفلح أبدا.
حروف وأضواء.
أخي المستمع، فضل المقال على الفعال منقصة، وفضل الفعال على المقال مكرمة.
ومن أطاع هواه فقد أعطى عدوه مناه،
ومن شكرك فيما لم تفعله فاحذر أن يذمك بما لم تفعله.
وقيل لبعضهم أي العمل إليك أحب؟ فأجاب: إدخال السرور على المؤمن. قيل: فما بقي مما يستلذ؟ قال: الإفضال على الإخوان. مواعظ سريعة. المؤمن أخي المستمع حبيب ربه، أحب ربه فأحبه ربه، وغضب لربه فغضب له ربه. فإياكم وأذى المؤمنين، فإن الله تعالى يؤذي من آذاه.
وقال أحدهم: ما نمت نوما قط، فحدثت نفسي أني أستيقظ منه. أبيات الشعر.
قال أحدهم عزيزي المستمع في كتمان السر:
إذا ما غفرت الذنب يوما لصاحب، فلست معيدا ما حييت له ذكرى، ولست إذا ما صاحب خان عهده وعندي له سر مذيعا له سرا.
ماذا تعرف أخي المستمع عن الجنيه؟
أخي المستمع، أسماء العملات منوعة: دينار، جنيه، روبية، فرانك. ونحن نعلم أن كلمة دينار أصلها لاتيني ديناريوس، فما هو أصل كلمة جنيه؟
الجنيه أخي المستمع كلمة أصلها من اسم منطقة في غينيا بأفريقيا، ومن غينيا أحضر التجار الإنجليز أول نقود ذهبية سموها ذهب غينيا. وأول جنيه كانت عليه صورة فيل أفريقي. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية شرفات زاهرة.
يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر، وأنا في عافية من ذلك.
شكرا.
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.